بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأحبة،
وفي القصص تأثير وعبر، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون.
والقصة هذه ذكرتها مجلة المجتمع عن الشيخ عبد الحميد البلالي، قال لي صاحبي كنت في مصر
فطلقني منه، فطلقها منه، قال حنا أكرمناك يا أبو فلان وما قصرنا، لكن البنت ما تريدك طلقها، فطلقها. ثم إلى أحد السحرة ذهب منطلقا.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
وتقول لزوجها: عفى الله عنك، اللقاء في الجنة، بلغ أهل السلام.
كانت تتساهل بالهاتف الذي نسميه المغازلة أو المعاكسة، فتكلم هذا وتتحدث مع هذا ظنا منها أنها تقطع الوقت.
وكانت هذه الفتاة مجتهدة في دراستها الجامعية، معروفة بحسن الخلق والأدب الجمل.
إلى الذين يبحثون عن السعادة الحقيقية نهدي هذا الشريط. قال تعالى:
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء
تأثير وعبر، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ليس من نسج الأوهام والخيال.
القصة هذه ذكرتها مجلة المجتمع عن الشيخ عبد الحميد البلالي، قال لي صاحبي كنت في مصر أثناء أزمة الكويت، وقد تعودت عندما كنت في بلدي أن أدفن الموتى حتى عرفت بذلك. قال: فاتصلت بي إحدى العوائل طالبة مني دفن أمهم التي توفيت، فذهبت إلى المقبرة. ذهب إلى المقبرة وانتظرت عند مكان غسل الموتى، وإذا بي أرى أربعة نساء محجبات يخرجن مسرعات من مكان الغسل وكأنهن مذعورات، ولم أسأل عن سبب خروجهن بهذه الصورة، لأن ذلك أمر لا يعنيني. وبعد ذلك بفترة وجيزة خرجت المرأة التي تغسل الأموات ونادتنا لحمل الجثة، فدخلنا نحو 11 رجلا وحملنا الجثة لثقلها. قال: ولما وصلنا إلى فتحة القبر وكعادة أهل مصر، فإن قبورهم مثل غرف ينزلون من الفتحة العلوية بسلم إلى قاع الغرفة حيث يضعون موتاهم دون دفن أو إهالة للتراب. فتحنا الباب العلوي وأنزلنا الجثة من على أكتافنا، وإذا بها تنزلق وتسقط منا داخل الغرفة دون أن نتمكن من إدراكها. قال: فوالله لقد سمعت قعقعة عظامها وهي تتكسر أثناء سقوطها. قال فنظرت من الفتح وإذا بالكفن ينفتح قليلا فيظهر شيء من العورة، فقفزت مسرعا إلى الجثة وغطيتها ثم سحبتها بصعوبة بالغة إلى اتجاه القبلة وخرجت مسرعا إلى الأعلى وأغلقت باب القبر. وبعد وصولي إلى الشقة اتصلت بي إحدى بنات المتوفاة واستحلفتني أن أخبرها ما جرى لوالدتها أثناء إدخالها للقبر، فأردت أن أتهرب ولكنها أصرت علي. وبعد أن أصرت أخبرتها، فإذا بها تقول لي: يا شيخ، عندما رأيتنا نخرج من مكان الغسل مسرعات، إذن فالأربع النسوة اللاتي خرجن مسرعات هن بنات المتوفى. قال: عندما رأيتنا نخرج من مكان الغسل مسرعات مذعورات، فإن ذلك بسبب ما رأيناه من سوداد وجه والدتنا. يا شيخ، إن سبب ذلك أن والدتنا لم تصل لله ركعة، وأنها ماتت وهي متبرجة.
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا.
خرج رجل من الصالحين وشيخ من المشائخ أعرفه من مدينة الرياض، خرج بزوجته وأطفاله، وزوجته كانت صائمة قائمة ولية من أولياء الله، يريد العمرة. وفي تلك السفرة الشيء الغريب أنها ودعت أطفالها وكتبت وصيتها وقبلت أطفالها وهي تبكي، كأنه ألقي في خلدها أنها سوف تموت. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ذهب واعتمر بزوجته وهو وإياها في بيت أسس على التقوى، إيمان وقرآن وذكر وصيام وقيام وعبادة، لا يعرفون الغيبة ولا الفاحشة ولا المعاصي. رجع ولما قطع طريق الطائف إلى الرياض أتى الأجل المحتوم إلى زوجته، وعد الله الذي لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذهب إطار السيارة فانقلبت ووقعت المرأة على رأسها، لكنها إن شاء الله شهيدة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وخرج زوجها من الباب الآخر ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله الله الله، وتقول لزوجها: عفى الله عنك، اللقاء في الجنة، بلغ أهل السلام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إي والله، أسأل الله أن يجمع تلك الأسرة في الجنة، وأن يجمعنا وأحبابنا وأقاربنا في الجنة. بنت وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. عاد الرجل وحده إلى الرياض، دخل بيته واستقبله الأطفال، دفنها هو وأتى بلا زوجة، لكن حياة سهلة وبسيطة. ولكن الموقف المرعب أن واحدة من الطفلات بنت قامت تقول أين أمي؟ قال سوف تأتي. قالت لا والله لا بد أن أرى أمي، وانهار الرجل. ونقول لتلك الطفلة سوف ترينها بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض، في جنة عرضها السماوات والأرض، يعمل لها العاملون، ليست كدنيانا الحقيرة السخيفة التي يعمل لها الذين لا يريدون الله والدار الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها.
فتاة في هذا البلد عندكم هنا في الرياض تزوجها شاب ورجل فاسق، ابتليت به وكانت صالحة فلم تطق العيش معه، رأت أن صلاة الفجر أثقل عليه من جبل أحد. هي تريد القرآن وهو يريد الغناء، هي تريد العفة وهو يريد الفساد، هي تريد السعادة في طاعة الله وهو يريد السعادة في اللهو والغناء والشرب واللهو والعبث. فذهبت إلى أبيها قالت ما أريد هذا الزوج، لا يصلح لي، هذا لا يعينني على الطاعة، أردت أن أصلحه فحاول أن يفسدني فطلقني منه، فطلقها منه. قال حنا أكرمناك يا أبو فلان وما قصرنا، لكن البنت ما تريدك، طلقها. فطلقها ثم إلى أحد السحرة ذهب منطلقا. قال في زوجة لي تزوجتها وما أحبتني، أبغاك تربطها لي وهذه الآلاف. فقال الساحر عطني اسمها واسم أبوها وين مكانهم، لأن السحر الجن موجودين برسم الخدمة. نعم أعطاهم الله قدرة عجيبة. فجاء هذا الساحر وكفر بالله، ذبح للجن أو سجد لهم أو فعل ما فعل من الكفر. فأرسلهم إلى بيت تلك الصالحة التي بيتها بيت صلاح وستر وقرآن. فجاء أولئك الجن الذين أرسلهم الساحر فحاموا حول المنزل، ثم رجعوا قالوا للساحر ما استطعنا أن ندخل المنزل. نعم يحدثنا بها مؤذن مسجد في حينا. قال يا رجال نعاني لك، أنت مذكور لنا أنك وحدة بوحدة جايين لك، خذ هذه زيادة آلاف لا تفوت، أبغاها تحبني. فأرسل الجن مرة ثانية، أرسلهم مرة ثانية، حاموا حول المنزل ما استطاعوا أن يدخلوه. فرجع السحرة وقالوا إن هذا البيت يقرأ فيه القرآن لم نستطع أن ندخله، فأين البيوت التي عشعش فيها الغناء؟ نعم أيها الإخوة عشعش فيها الغناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحاول ثالثة، فذهب الجن مرة ثالثة، فلما جاءوا قالوا والله ما استطعنا أن ندخل، لقد وجدنا الملائكة تحاصر ذلك البيت. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه البقرة وآل عمران لا تستطيعه البطلة، يعني السحرة ما تستطيع أن تدخله ولا تسحر أهله.
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
إنها فتاة في المرحلة الجامعية ولها أخوات ثلاث، إحداهن تدرس في المرحلة الثانوية والأخريان في المرحلة المتوسطة، وكان والد الفتيات يعمل في محل تجاري ويجتهد لكي يوفر لهن لقمة العيش. وكانت هذه الفتاة مجتهدة في دراستها دراستها الجامعية، مجتهدة في دراستها الجامعية، معروفة بحسن الخلق والأدب الجم، فكل زميلاتها يتأسين بها ويرغبن في التقرب منها لتفوقها المميز. قالت: وفي يوم من الأيام خرجت مع بوابة الجامعة وإذ أنا بشاب أمامي في هيئة مهندمة، وكان ينظر إلي وكأنه يعرفني، فلم ألتفت إليه ولم أعطه أي اهتمام، فسار خلفي وهو يحدثني بصوت خفيض وكلمات صبيانية ويقول: أنا أرغب في الزواج منك، فأنا أراقبك منذ مدة وعرفت أخلاقك وأدبك. سرت مسرعة تتعثر قدماي ويتصبب جبيني عرقا، فأنا لم أتعرض لهذا الموقف أبدا من قبل. ووصلت إلى منزلي منهكة مرتبكة أفكر في هذا الموضوع، ولم أنم تلك الليلة من الخوف والفزع والقلق. وفي اليوم التالي وعند خروجي من الجامعة وجدته منتظرا أمام الباب وهو يتبسم، وتكررت معاكساته لي والسير خلفي كل يوم. وانتهى هذا الأمر برسالة صغيرة ألقاها لي عند باب البيت، وترددت في التقاطها ولكن أخذتها ويداي ترتعشان، وفتحتها وقرأتها، وإذ بها كلمات مملوءة بالحب والغرام والاعتذار عما بدر منه من مضايقات لي. فمزقت الورقة ورميتها، وبعد سويعات دق جرس التليفون، فرفعته وإذا بالشاب نفسه يطاردني بكلام جميل ويقول لي: قرأت الرسالة أم لا؟ قلت له: إن لم تتأدب أخبرت عائلتي والويل لك. وبعد ساعة اتصل مرة أخرى وأخذ يتودد إلي بأن غايته شريفة وأنه يريد أن يستقر ويتزوج وأنه ثري وسيبني لي قصرا مشيدا ويحقق لي كل آمالي، وأنه وحيد لم يبق من عائلته أحد على قيد الحياة، وأنه فرق قلبي له، وبدأت أكلمه وأسترسل معه في الكلام، وبدأت أنتظر التليفون في كل وقت وحين، وأنظر عليه بعد خروجي من الكلية لعلي أراه، ولكن دون جدوى، فقد انقطع عني برهة من الزمن. وخرجت ذات يوم من كليتي وإذا به أمامي، فطرت فرحا وبدأت أخرج معه في سيارته نتجول في أنحاء المدينة. كنت أشعر معه بأنني مسلوبة الإرادة، عاجزة عن التفكير، وكأنه نزع لبي من جسدي. كنت أصدقه فيما يقول، وخاصة عند قوله لي: إنك ستكونين زوجتي الوحيدة، وسنعيش تحت سقف واحد ترفرف علينا السعادة والهناء. كنت أصدقه عندما كان يقول لي: أنت أميرتي. وكلما سمعت هذا الكلام أطير في خيال لا حد له. وفي يوم من الأيام، ويا له من يوم كان يوما أسودا، دمر حياتي وقضى على مستقبلي وفضحني أمام الخلائق. خرجت كالعادة معه وإذا به يقودني إلى شقة مفروشة، دخلت وجلسنا سويا، ونسيت حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي. ولكن الشيطان قد استعمر قلبي وامتلأ قلبي بكلام هذا الشاب، وجلست أنظر إليه وينظر إلي، ثم غشتنا غاشية من عذاب جهنم، ولم أدري إلا وأنا فريسة لهذا الشاب، وفقدت أعز ما أملك. قمت كالمجنونة فزعة مذعورة: ماذا فعلت بي يا جمام؟ قال: لا تخافي، فأنت زوجتي. قلت كيف أكون زوجتك وأنت لم تعقد علي بعد؟ قال: سوف أعقد عليك قريبا. وذهبت إلى بيتي مترنحة لا تقوى ساقاي على حملي، واشتعلت النيران في جسدي: يا إلهي، ماذا فعلت؟ أجننت أنا؟ ماذا دهاني؟ وأظلم ظلمت الدنيا في عيني، وأخذت أبكي بكاء شديدا مرا، وتركت الدراسة وساءت حالي إلى أقصى درجة، ولم يفلح أحد من أهلي أن يعرف ما حل بي، ولكنني تعلقت بأمل راودني به وهو وعده لي بالزواج. ومرت الأيام يجر بعضها البعض، وكانت علي أثقل من الجبال الراسيات. ماذا حدث بعد ذلك؟ كانت المفاجأة التي دمرت حياتي. دق جرس الهاتف، وإذا بصوته يأتي من بعيد ويقول لي: أريد أن أقابلك لشيء مهم جدا. فرحت وهللت، وظننت أن الشيء المهم هو ترتيب أمر الزواج. قابلته وكان متجهما، تبدو على وجهه علامات القسوة، وإذا به يبادرني قائلا: قبل كل شيء لا تفكري في أمر الزواج أبدا، نريد أن نعيش سويا بلا قيد. ارتفعت يدي دون أن أشعر، وصفعته على وجهه حتى كاد الشرر يطير من عينيه، وقلت له: كنت أظن أنك ستصلح غلطتك، ولكن وجدتك رجلا بلا قيم، رجلا بلا مبادئ. ونزلت من السيارة مسرعة وأنا أبكي بكاء حرا، فقال لي: لحظة من فضلك. ووجدت في يده شريط فيديو يرفعه بأطراف أصابعه مستهزئا، وقال بنبرة حادة: سأحطمك بهذا الشريط. قلت له: وما بداخل الشريط؟ قال: هل أمي معي لتري ما بداخله، ستكون مفاجأة لك. وذهبت معه لأرى ما بداخل الشريط، ورأيت تصويرا كاملا لما تم بيننا بالحرام. قلت له: ماذا فعلت يا جبان؟ ماذا فعلت يا خسيس؟ قال: كاميرات خفية كانت مسلطة علينا، تسجل كل حركة وهمسة، وهذا الشريط سيكون سلاحا في يدي لتدميرك إلا إذا كنت تحت أوامري ورهن إشارتي. وأخذت أصيح وأبكي، لأن القضية ليست قضيتي بل قضية عائلة بأكملها. ولكن قال: أبدا. والنتيجة أن أصبحت أسيرة بيده، ينقلني من رجل إلى رجل ويقبض الثمن. وسقطت في الوحل، وانتقلت حياتي إلى الدعارة، وأسرتي لا تعلم شيئا عن فعلتي، فهي تثق بي تماما. وانتشر الشريط ووقع بيد ابن عمي، فانفجرت القضية وعلم والدي وجميع أسرتي، وانتشرت الفضيحة في أنحاء بلدتنا، ولطخ بيتنا بالعار. فهربت لأحمي نفسي واختفيت عن الأنظار. وعلمت أن والدي وشقيقاتي هاجروا إلى قرية أخرى، وهاجرت معهم الفضيحة تتعقبهم، وأصبحت المجالس يتحدث فيها عن هذا الموضوع. وانتقل الشريط من شاب لآخر، وعشت بين المومسات منغمسة في الرذيلة. وكان هذا النذل هو الموجه الأول لي، يحركني كالدمية في يده ولا أستطيع حراكة. وكان هذا الشاب هو السبب في تدمير العديد من البيوت، وضياع مستقبل فتيات في عمر الزهور. وعزمت على الانتقام. وفي يوم من الأيام دخل علي وهو في حالة سكر شديد، فاغتنمت الفرصة وطعنته بسكين حادة، فقتلت إبليس المتمثل في صورة آدمي، وخلصت الناس من شروره. وكان مصيري أن أصبحت وراء القضبان أتجرع مرارة الذل والحرمان، وأندم على فعلة الشنيعة وعلى حياتي التي فرطت فيها. وكلما تذكرت شريط الفيديو خيل إلي أن الكاميرات تطاردني في كل مكان. والمصيبة العظمى يا عباد الله واردي الذي وافته المنية وهو في ساعة الاحتضار وحشرجة الروح ومنازعة الكرب، كان يقول ويردد قبل موته: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا غاضب عليك إلى يوم القيامة، أنا غاضب عليك إلى يوم القيامة. فأقول قصتي هذه لتكون عبرة وعظة لكل فتاة تنساق خلف كلمات براقة أو رسالة مزخرفة بالحب والوله والهيام.
أفيقي أخيا وقولي دعوني، أفيقي أخيا وقولي دعوني، دعوني فإني أريد حياتي، دعوني فإني أريد عبادي، دعوني دعوني فإني أبي، دعوني دعوني فإني أبي. أفيقي أخيا، أفيقي أخيا.
أنا لست ألعوبة في يديكم تريدون أن تعبثوا بشبابي، فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب، فتنهشني فأكون ضحية، تريدونني أن أكون مطية. أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي، لأسعد زوجي، لأرعى بناتي وأرعى بنية. أفيقي أخي،
يريدون هدم صروح الفضيلة،
يريدون قتل المعاني
الجميلة،
يريدون وأدك والنفس
صروح الفضيلة.
أنا لست أقبل
قتل المعاني
وهذا العداء، فهيا اخرسوا أيها الأعياء، فأنتم دعاة الهوى والرذيلة. لقد جرب الغرب ما تدعون، فها هم لما زرعوا يحصدون حصاد الهشيم. ترى البنت تخرج من بيتها قبيل البلوغ، فترجع تحمل في بطنها نتاج اللقاح، فتجهضه لتعيد اللقاء، وحين تدعه يلاقي الحياة فتلقيه في ملجأ أو حضانة، فيبحث عن أمه أو أبيه لكي يطعموه، لكي يرحموه، لكي يمنحوه الحنان الكبير لكي يرضعوه. ولكنه لا يرى ما يريد، فينشأ يحمل حقدا دفينا لكل الوجود، فيخرج للكون دون قيود ليقتل هذا ويسلب هذا ويغصب تلك بغير حدود. أفيقي أخي، أهذه الحقوق كما تزعمون؟ فأفل لكم ولما تدعون. أنا لست أقبل هذا الهراء، فهيا اخرسوا أيها الأدعياء. أنا لست أقبل غير تعاليم ديني،
ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات، ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات. أفيقي أخيا، أفيقي أخيا.
هذه القصة لفتاة لم تكن تعرف الاتصال بالشباب، ما كانت زانية، ما كانت تفعل الفواحش، إلا أنها كانت تتساهل بالهاتف، كانت تتساهل بالهاتف الذي نسميه المغازلة أو المعاكسة، فتكلم هذا وتتحدث مع هذا ظنا منها أنها تقطع الوقت، لا أقل ولا أقل. المهم أن هذه الفتاة تزوجت وهي واثقة من نفسها أنها بكر، ليس هناك شيء يدعوها إلى الخوف أبدا. ثم تزوجت برجل يسكن أخوه معه في نفس البيت، ولما كان زوجها يذهب إلى عمله كانت تجد شيئا من أوقات الفراغ، فاشتاقت أو دين لها الشيطان أن تكلم من تكلم، فاتصلت أو اتصل بها وأخذت تتحدث. لاحظ أخو زوجها أن الهاتف يشغل مدة من الزمن في أوقات متكررة، فدعاه ذلك إلى الشك لما رأى تكرر الأمر، تكرر الحادثة، فأحضر جهازا يتنصت به على الهاتف أو على التليفون، وإذ به يجد الطامة التي لا يسكت عليها، إنها زوجة أخي تعاكس شابا وتمازح شابا أجنبيا وتحدثه ويحدثها، فما كان منه إلا أن سجل هذه المكالمات في شريط واحتفظ به. وفي يوم من الأيام جاء أخو الزوج إلى البيت فوجد الفتاة زوجة أخيه على حالها، لا تزال عروسا، فداخله الشيطان أن يهم بها وأن يفعل، فدنا منها فسبته شتمته وأخذت تبتعد عنه بكل شيمة بكل كرامة بكل عزة بكل ثقة، واثقة أنها لن تمكن هذا منه. فلما سمع نخوتها وكرامتها وشيمتها تظهر في عباراتها وكلامها ذهب أدراجه وعاد وراءه، ثم أحضر مسجلا وأحضر شريطه وأسمعها الكلام الذي دار بينها مع ذلك الشاب في المحادثة التي سجلها. فإذ بها بعد أن كانت رافعة الصوت تنعكس ذليلة خاضعة خانعة، ثم رجت وقالت أرجوك أن تستر علي، والله ما كان بيني وبينه شيء، إنما هي مجرد مكالمة. قال لا، إما أن أفعل بك وإما أن أفضحك عند أخي. فقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما المر، إن فعلت فمر وإن أخبر زوجها فمر أيضا، ولكن الجاهلة المسكينة اختارت الستر المفضوح، الستر المفضوح. قالت تستر علي وأعطيك ما تريد. فما كان من ذلك الوقح القذف إلا أن تجرأ على حرمة أخيه واستمتع بزوجة أخيه، وليس متاع بل هو شناع وأمر فظيع، ففعل بها على أن تكون هذه المرة الأولى والأخيرة على وعد أن يتلف الشريط وأن لا يعود إلى تهديدها به وأن لا يخبر أخاه بذلك. لكن الشيطان يجر المعاصي ويرقق بعضها ببعض، يرقق بعضها ببعض، والسيئة تقول أختي أختي. بعد أيام قليلة جاء الشاب في وقت غريب، كان أخوه غائبا عن البيت، فنادى زوجة أخيه فلانة، فوجست روعة وخوفا من هذا الصوت، فلما سألته ماذا تريد قال أريد أن أفعل مثل ما فعل. فأخذت تبكي وتتوسل أرجوك ألا تفعل هذا، ألم تكفي المرة الأولى، أما يكفيك أنك هتكت ستر أخيك، ألم ألم. ثم أخذت تتوسل إليه وترجوه، ولكن ذلك المجرم الذي استولى الشيطان على قلبه عاد يهددها بالشريط، فإن لم تعطيني هذه المرة الأخيرة ولا أعود لها، وإلا فضحتك عندها. فما كان منها إلا أن استارت مرة أخرى الستر المفضوح وأسلمت نفسها له. ولما فعل بها أصبح لا يترك فترة بين الفينة والأخرى إلا وهو يطلبها ويهددها ويفعل بها. وفي واحدة من المرات ناداها، ظنت أنه كالعادة يريدها وإلا سيفضح، وإذ به يريد أمرا أخبث وأخطر وأخزى من ذلك. قال إن لي صديقا عزيزا علي أريد أن تفعلي معه هذا الشيء. فأخذت تبكي أشد البكاء وأحر البكاء. ولما لم تجد في هذا القلب رحمة وتكسرت آهاتها وعبراتها أمام صلابة ذلك الحجر القاسي، ما كان منها إلا أن استجابت خشية أن يعلم زوجها بذلك، فاجتمعوا وفعلوا بها كلهم مرة أخرى سويا، ثم خرجوا بها إلى مكان ما وقتلوها ودفنوها. فالعبرة أيها الإخوة، هذه جريمة حصل فيها الزنا مرارا وحصل فيها القتل بأبشع صوره. ما هو السبب هذه الجريمة؟ ما هو السبب الأول؟ إنها المكالمة، إنها الذنب الذي يعده البعض صغيرا، إنه المعصية التي يعدها البعض من صغائر الذنوب والمعاصي. انظروا كيف جرت بشؤمها وويلاتها إلى أن انتهت بهتك ستر المحارم، وفعل الزنا من المحارم وفعل الزنا مع الأجانب، وانتهت بالقتل على أبشع صوره. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، يضيقها الكأس حلوا ليسعد كل ليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، إنما التشديد والتعقيد أغلالا ثقيلة، ألا ترين فلانا ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، وانقادت الشاة للذئب على نفس دليلة، فيا لا فحش آتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات وديلة، قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا على المخازي الوبيلة، عار ونار وخزي كذا حياة دليلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة.
أختاه قد نادى بساحتنا النزال، لله عودي واصنعي شم الرجال، بلباسك الغراء كوني كالجبال، فشموخها المعطاء نهج المسلمة، فشموخها المعطاء نهج المسلمة، قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة.
أختاه قد نادى بساحتنا النزال، لله عودي واصنعي شم الرجال، أختاه قد نادى بساحتنا النزال، لله عودي واصنعي شم الرجال، بلباسك الغراء كوني كالجبال، فشموخها المعطاء نهج المسلمة، فشموخها المعطاء نهج المسلمة، قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة.
أذكر لكم قصة امرأة زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسعها حر المعصية وآلمها حر الكبيرة وأطلقها حر الفاحشة، فجاءت إلى رسول الله وقالت يا نبي الله أصبت حدا فطهرني. عجبا لها ولشأنها ولأمرها، تعلم أنها جاءت وهي محصنة حدها الرجم بالحجارة حتى الموت، جاءت إلى رسول الله تقول يا رسول الله إنني حبلى من الزنا فطهرني. فانصرف عنها صلى الله
وسلم بوجهه يمنة فعادت إليه، فالتفت يسرة فعادت إليه، حتى الرابعة فقال اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك، فذهبت. فلما أن تمت فصاله وحمله عادت إلى رسول الله، قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا، فانصرفت عني وقلت اذهبي حتى تضعي حملك، وها أنا وضعته وهذا هو بين يدي. أقم حد الله علي، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فقال النبي اذهبي حتى تفطميه حولين كاملين، فذهبت به ترضعه حولين كاملين، وحرارة المعصية تلسع فؤادها، تحرق قلبها، تقض مضجعها، تقلق ضميرها. فلما أن أتمت فصاله جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا، فقلت اذهبي حتى تضعي جنينك، فذهبت فوضعته ثم جئتك، فقلت اذهبي حتى تكملي رضاعه، وقد أتممت رضاعه حولين كاملين. وجاءت بالصبي وفي يده كسرة خبز إشارة إلى أنه استغنى بأكله عن ثديها. لماذا؟ حتى لا يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر واحدا من الصحابة بكفالة رضيعها، فشدت عليها ثيابها رضي الله عنها، وجمعنا بها في دار كرامته مع نبينا والصحب الراشدين والأبرار الصادقين. فشدت عليها ثيابها فرجمت. فلما كان من الصحابة واحد قد أخذ فهرا رمى به على رأسها، فسال دماؤها على ثوبه، فكأنه نال منها، فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لو زنى أهل المدينة أو شربوا الخمر أو أكلوا المكس كلهم لوسعتهم توبة هذه المرأة مما بلغ بقلبها من الخوف والتعظيم لله. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. أيها الأحبة، هذه قصة وحادثة وحديث ما كان يفترى من الصدر الأول، دليل على عمق التربية الإيمانية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الفرد والأسرة والمجتمع عليها، وإنها والله لمؤثرة، وفي القصص تأثير وعبر. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ليس من نسج الأوهام والخيال. وفي زمننا هذا وفي عصرنا هذا تعود صور التوبة صادقة لامعة براقة قشيبة مشرفة متوجة بصدق اللجوء والرجوع إلى الله جل وعلا.
توبة الممثلة هالة فؤاد تروي قصتها فتقول: منذ صغري وبداخلي شعور قوي يدفعني إلى تعاليم الدين والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، وبالتحديد عندما كنت في المرحلة الإعدادية كنت لا أحب حياة الأضواء أو الظهور في المجتمعات الفنية، وكانت سعادتي الكبرى أن أظل داخل منزلي، ولكن النفس الأمارة بالسوء والنظر إلى الآخرين وتلك التبريرات الشيطانية كانت وراء اتجاهي لهذا الطريق. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليني بمصيبة أعادتني إلى فطرتي، وتبين لي من خلالها الضلال من الهدى في لحظة كنت فيها قاب قوسين أو أدنى من الموت، وذلك أثناء عملية الولادة الأخيرة حيث سدت المشيمة عنق الرحم
وكان الأطباء يستخدمون مع الطلقة الصناعية قبل الولادة بثلاثة أيام، وحدث نزيف شديد هدد حياتي بخطر كبير، فأجريت لي عملية قيصرية. وبعد العملية ظللت أعاني من الآلام، وفي اليوم السابع الذي كان من المفروض أن أغادر فيه المستشفى فوجئت بألم شديد في رجلي اليمنى، وحدث ورم ضخم وتغير لونها، وقال لي الأطباء إنني أصبت بجلطة. وأنا في هذه الظروف شعرت بإحساس داخلي يقول لي إن الله لن يرضى عنك ويشفيك إلا إذا اعتزلت التمثيل، لأنك في داخلك مقتنعة أن هذا التمثيل حرام، ولكنك تزينينه لنفسك، والنفس أمارة بالسوء. وكانت دهشتي أن تنتقل الجلطة إلى القدم اليسرى بصورة أشد وأقوى من الجلطة الأولى. كتب لي الطبيب دواء وكان قويا جدا، وشعرت بآلام شديدة جدا في جسمي، واستخدم معي أيضا حقنا أخرى شديدة لعلاج هذه الجلطة في الشرايين، ولم أشعر بتحسن، وازدادت حالتي سوءا. وهنا شعرت بهبوط حاد وضاعت أنفاسي، وشاهدت كل من حولي في صورة باهتة، وفجأة سمعت من يقول لي قولي لا إله إلا الله لأنك تلفظين أنفاسك الأخيرة الآن. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نطقت الشهادة، وفي هذه اللحظة تحدثت مع نفسي وقلت لها سوف تنزلين القبر وترحلين إلى الله والدار الآخرة، فكيف تقابلين الله وأنت لم تمتثلي لأوامره، وقضيت حياتك بالتبرج والوقوف في مواقف الفتنة من خلال العمل بالتمثيل، ماذا ستقولين عند الحساب؟ هل ستقولين إن الشيطان قد هزمني؟ نعم، لقد رأيت الموت فعلا، ولكن للأسف كلنا نتناسى لحظة الموت، ولو تذكر كل إنسان تلك اللحظة فسوف يعمل ليوم الحساب. يجب أن نتثقف دينيا حتى لا نكون مسلمين بالوراثة، ويجب أن نتعمق في دراسة القرآن والسنة والفقه، وللأسف فإننا نعاني من أمية دينية، ولا بد من تكاتف كل الجهات لتثقيف المجتمع دينيا، ولن يتم ذلك من خلال تقديم برنامج واحد أو برنامجين. وباختصار قمت بمحاكمة سريعة لنفسي في تلك اللحظات، ثم شعرت فجأة بأنني أسترد أنفاسي، وبدأت أرى كل من يقف حولي بوضوح تام. أصبح وجه زوجي شديد الإحمرار وبكى بشدة، وأصبح والدي في حالة يرثى لها، أما والدتي فقد قامت في ركن من الحجرة تصلي وتدعو الله. سألت الطبيب ماذا حدث؟ قال احمدي ربنا، لقد كتب لك عمر جديد. بدأت أفكر في هذه الحادثة التي حدثت لي وأذهلت الأطباء بالإضافة إلى من حولي، فكرت في الحياة كم هي قصيرة قصيرة ولا تستحق منا كل هذا الاهتمام، فقررت أن أرتدي الحجاب وأكون في خدمة بيتي وأولادي والتفرغ لتنشئتهم النشأة الصحيحة، وهذه أعظم الرسالات. وهكذا عادت هالة إلى ربها وأعلنت قرارها الأخير باعتزال مهنة التمثيل، تلك المهنة المهينة التي تجعل من المرأة دمية رخيصة يتلاعب بها أصحاب الشهوات وعبيد الدنيا.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
إلا أن أن هذا القرار لم يرق لكثير من أولئك التجار تجار الجنس، فاتهموها بالجنون. وفي ختام حديثها تقول: حال فؤاد الممثلة توفيت إلى غير رجعة، وحال فؤاد الموجودة حاليا لا علاقة لها بالإنسانة التي رحلت عن دنيانا.
عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. أخته دينك منبع يروى به قلب التقي وتشرق الأنوار. وتلاوة القرآن خير وسيلة للنصر، لا دف ولا مزمار.
سوزي مظهر لها أكثر من 20 عاما في مجال الدعوة إلى الله. ارتبط اسمها بالفنانات التائبات، وكان لها دور دعوي بينهن. روت قصة توبتها فقالت: تخرجت من مدارس المار دي دييه، ثم في قسم الصحافة بكلية الآداب. عشت مع جدتي والدة الفنان أحمد مظهر، فهو عمي. كنت أجوب طرقات حي الزمالك وأرتاد النوادي، وكأنني أستعرض جمالي أمام العيون الحيوانية بلا حرمة تحت مسميات التحرر والتمدن. وكانت جدتي العجوز لا تقوى علي، بل حتى أبي وأمي، فأولاد الذوات هكذا يعيشون كالأنعام، بل أضل سبيلا إلا من رحم الله عز وجل. حقيقة كنت في غيبوبة عن الإسلام سوى حروف كلماته، لكنني برغم المال والجاه كنت أخاف من شيء ما. أخاف من مصادر الغاز والكهرباء، وأظن أن الله سيحرقني جزاء ما أنا فيه من معصية. وكنت أقول في نفسي: إذا كانت جدتي مريضة وهي تصلي، فكيف أنجو من عذاب الله غدا؟ فأهرب بسرعة من تأنيب ضميري بالاستغراق في النوم أو الذهاب إلى النادي. وعندما تزوجت ذهبت مع زوجي إلى فرنسا لقضاء ما يسمى بشهر العسل. وكان مما لفت نظري هناك أنني عندما ذهبت للفاتيكان في روما وأردت دخول المتحف البابوي، أجبروني على ارتداء البالط أو الجلد الأسود على الباب. هكذا يحترمون دياناتهم المحرفة. وهنا تساءلت بصوت خافت: فما بالنا نحن لا نحترم ديننا؟ وفي أوج سعادة الدنيوية المزيفة قلت لزوجي: أريد أن أصلي شكرا لله على نعمته. فأجابني: افعلي ما تريدين، فهذه حرية شخصية. وأحضرت معي ذات مرة ملابس طويلة وغطاء للرأس، ودخلت المسجد الكبير بباريس فأديت الصلاة. وعلى باب المسجد أزحت غطاء الرأس وخلعت الملابس الطويلة، وهممت أن أضعها في الحقيبة. وهنا كانت المفاجأة: اقتربت مني فتاة فرنسية ذات عيون زرقاء لن أنساها طوال عمري، ترتدي الحجاب. أمسكت يدي برفق وربتت على كتفي وقالت بصوت منخفض: لماذا تخلعين الحجاب؟ ألا تعلمين أنه أمر الله؟ كنت أستمع لها في ذهول، والتمست مني أن أدخل معها المسجد بضع دقائق. حاولت أن أفلت منها، لكن أدبها الجم وحوارها اللطيف أجبراني على الدخول. سألت: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتفهمين معناها؟ إنها ليست كلمات تقال باللسان، بل لا بد من التصديق والعمل بها. لقد علمتني هذه الفتاة أقسى درس في الحياة، اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها، ثم صافحتني قائلة: انصري يا أختي هذا الدين. خرجت من المسجد وأنا غارقة في التفكير، لا أحس بمن حولي. ثم صادف في هذا اليوم أن صحبني زوجي في سهرة إلى كبره، وهو مكان إباحي يتراقص فيه الرجال مع النساء شبه عرايا، ويفعلون كالحيوانات، بل إن الحيوانات لتترفع من أن تفعل مثلهم، ويخلعون ملابسهم قطعة قطعة على أنغام الموسيقى. كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال، لم أنظر إليهم ولم أحس بمن حولي، وطلبت من زوجي أن نخرج حتى أستطيع أن أتنفس. ثم عدت فورا إلى القاهرة وبدأت أولى خطواتي للتعرف على الإسلام. وعلى الرغم مما كنت فيه من زخرف الحياة الدنيا، إلا أنني لم أعرف الطمأنينة والسكينة، ولكني أقترب إليها كلما صليت وقرأت القرآن. واعتزلت الحياة الجاهلية من حولي، وعكفت على قراءة القرآن ليلا ونهارا، وأحضرت كتب ابن كثير وسيد قطب وغيرهما. كنت أنفق الساعات الطويلة في حجرتي للقراءة بشوق وشغف. قرأت كثيرا وهجرت حياة النوادي وسهرات الضلال، وبدأت أتعرف على أخوات مسلمات. ورفض زوجي في البداية الأمر بشدة حجابي واعتزالي لحياتهم الجاهلية. لم أعد أختلط بالرجال من الأقارب وغيرهم، ولم أعد أصافح الذكور، وكان امتحانا من الله. لكن أولى خطوات الإيمان هي الاستسلام لله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. وحدثت مشاكل كادت تفرق بيني وبين زوجي، ولكن الحمد لله فرض الإسلام وجوده على بيتنا الصغير، وهدى الله زوجي إلى الإسلام، وأصبح الآن خيرا مني، داعية مخلصا لدينه، أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. وبرغم المرض والحوادث الدنيوية والابتلاءات التي تعرضنا لها، فنحن سعداء ما دامت مصيبتنا في دنيانا وليست في ديننا.
بل حتى في العصر الحديث وفي العالم الذي يسمونه بالعالم الحر، وفي فرنسا على وجه التحديد، يعقد مؤتمر خاص بالمرأة. أتدرين لماذا؟ أتدرين لماذا عقد المؤتمر؟ لقد عقد المؤتمر العالمي من أجل مناقشة وضعية المرأة، هل هي إنسان أم هي حيوان؟ إي والله هكذا، هل المرأة إنسان أم حيوان؟ وإن كانت إنسانا فهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإن كان لها روح فهل هي روح إنسان أم روح حيوان؟ ثم إذا كانت روحها روح إنسان، فهل هي كروح الرجل أم تختلف عنه؟ وأخيرا، تمخض الجمل فولد فأرا، فقد قرر المؤتمرون، وضعي خطا تحت كلمة قرر المؤتمرون، قرر المؤتمرون أن لها روحا لكنها خلقت لخدمة الرجل. ألا شاهد تلك الوجوه وأف لها من عقول. أرأيت أيتها المسلمة، أرأيت أي سخافة يناقشون، ثم لأي مهزلة يتوصلون، ثم بعد ذلك يرددون بكل صفاقة وقلة حياة بأن الإسلام ظلم المرأة، والإسلام قيد المرأة، والإسلام هضم حقوق المرأة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.
فقد نشرت إحدى الصحف أن ممثلة فرنسية بينما كانت تمثل مشهدا عاريا أمام الكاميرا ثارت ثورة عارمة وصاحت في وجه الممثل والمخرج قائلة: أيها الكلاب، أنتم الرجال لا تريدون منا النساء إلا أجسادنا حتى تصبحوا من أصحاب الملايين على حسابنا. ثم انفجرت باكية. لقد استيقظت فطرة هذه المرأة في لحظة واحدة على الرغم من الحياة الفاسدة التي تغرق فيها، استيقظت لتقدم الدليل القاطع على عمق المأساة التي تعيشها تلك المرأة التي قالوا عنها إنها متقدمة.
أبنيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا ادعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق غيلة، جاءوا به من عالم قد ضل في الدنيا سبيله. لا تخدعنك دعوة هي بين أظهرنا دخيلة، أنا لا أقول تمرغي في ظلمة الجهل الثقيلة، شرف الفتاة وحسنها ألا تميل مع الرذيلة، فتحجبي بين الورى بجلال شيمتك النبيلة، لك في حمى الإسلام لو تدرين منزلة أثيلة، قد صانك الرحمن بالشرع المطهر فاشكري له، وحباك أفضل ما حبى الإنسان بالنعم الجزيلة. في غير ظل الله سوف تزيغ فطرتك الأصيلة، شقيت نساء الغرب فهي تئن يائسة ذليلة، لو ترقبين ضميرها لسمعت في ألم عويلة، وعلمت زيف الواقع المحموم والقيم الهزيلة.
يذكر الشيخ عمر الأشقر في كتابه مواقف حدثا يناسب هذه النقطة، يذكر أن طفلة صغيرة تعود لأمها من المدرسة ذات يوم وعليها سحابة حزن وكآبة وهم وغم، فتسألها أمها عن سبب ذلك فتقول وهي من بيت محافظ: إن مدرستي هددتني إن جئت مرة أخرى بمثل هذه الملابس الطويلة. فتقول الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله جل وعلا. فتقول الطفلة: لكن المدرسة لا تريدها. قالت الأم: المدرسة لا تريد والله يريد، فمن تطيعين إذن؟ الذي خلقك وصورك وأنعم عليك أم مخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا؟ فقالت الطفلة بفطرتها السليمة: لا، بل أطيع الله وليكن ما يكن. وفي اليوم الثاني تلبس تلك الملابس وتذهب بها إلى المدرسة، ولما رأتها المعلمة انفجرت غاضبة تؤنب تلك الفتاة التي تتحدى إرادتها ولا تستجيب لطلبها ولا تخاف من تهديدها ووعيدها، أكثرت عليها من الكلام. ولما زادت المعلمة في التأنيب والتبكيت ثقل المرء على الطفلة البريئة المسكينة، فانفجرت في بكاء عظيم شديد مرير أليم أذهل المعلمة، ثم كفكفت دموعها وقالت كلمة حق تخرج من فمها كالقذيفة، تقول: والله لا أدري من أطيع، أنت أم هو؟ قالت المعلمة: ومن هو؟ قالت: الله رب العالمين الذي خلقني وخلقك وصورني وصورك، أطيعك فألبس ما تريدين وأغضبه هو، أم أطيعه وأعصيك أنت؟ لا،
لا سأطيعه وليكن ما يكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ذهلت المعلمة وشدهت وسكنت، وهل هي تتكلم مع طفلة أم مع راشدة؟ ووقعت منها الكلمات موقعا عظيما بليغا، وسكتت عنها المعلمة. وفي اليوم التالي تستدعي المعلمة أم البنت وتقول لها: لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي، لقد تبت إلى الله وأبت إلى الله، فقد جعلت نفسي ندا لله حتى عرفتني ابنتك من أنا، فجزاك الله من أم مربية خيرا.
قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة، قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة، وبراية القرآن إني قادمة، وبراية القرآن إني قادمة، قولي لهم أنا مسلمة، أنا مسلمة، أنا مسلمة.
قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة، قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة، وبراية القرآن إني قادمة، وبراية القرآن إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة، أنا مسلمة، أنا مسلمة.
أختاه فيك قد سما كل الأمل، كوني المصونة إن طغى عصر الذلل. أختاه فيك قد سما كل الأمل، كوني المصونة إن طغى عصر الذلل. قولي على طول المدى إني المثل، وبعفة الأفذاذ إني قادمة، وبعفة الأفذاذ إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة، أنا مسلمة، أنا مسلمة.
أختاه فيك قد سما كل الأمل، كوني المصونة إن طغى عصر الذلل. أختاه فيك قد سما كل الأمل، كوني المصونة إن طغى عصر الذلل. قولي على طول المدى إني المثل، وبعفة الأفذاذ إني قادمة، وبعفة الأفذاذ إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة، أنا مسلمة، أنا مسلمة.
نشرت الكاتبة الشهيرة مس أترود مقالة مفيدة في جريدة الإسترن ميل في العدد الصادر منها في 10 مايو أيار سنة 1901، نقتطف منها ما يأتي: لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة، ردء الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد العيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء. نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
اتصلت بي أخت مسلمة تقول: هذه الأخت وهي تبكي، لقد كنت مولعة بحفلات الأرض، وأنا امرأة متحجبة، وزوجي متدين، وكثيرا ما كان يحذرني من الاختلاط في العرس، فكنت أحذر من الاختلاط بالرجال، فإذا كان العرس كله نساء نزعت حجابي، نزعت حجابي وشاركت في الغناء والرقص ولفحت برأسي وبشعري، وكنت امرأة جميلة ولا أزال، وأحب أن أسمع النساء يمدحنني أنني أجمل من العروس، وكان زوجي يقول: يا امرأة لا تنزعي ثوبك ولا حجابك إلا في بيت زوجك، ف فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها من ستر. تقول: ومرت الأيام وسافر زوجي إلى إحدى دول الخليج، وهناك في إحدى الديوانيات في بيت المضيف إذ تجادل شابان: أي نساء الخليج أجمل؟ فقال أحدهم: أنا عندي الدليل. فقام وأحضر شريط فيديو وشغله أمام الرجال في الديوان، وإذا هي حفلة عرس مصورة بفيديو، وإذا بزوجي يفاجأ إذ يراني في الديوان في الفيديو أرقص وألفح برأسي أمام الرجال والرجال يتشهون علي، والكاميرا تتنقل على صدور الحاضرات وعلى وجوههن بكامل الزينة والمكياج، ولا يوجد من بينهم رجل واحد، لكن الذي صور سواء كان تصوير خاص قام بها أهل العروس أو أهل العروسة، أدام تم التصوير بالفيديو بشركة أو بأحد أطراف العائلة لابد أن تسرب نسخة.
علامات حسن الخاتمة التي ستسمعونها إن شاء الله بعد أن نؤدي صلاة الجمعة نطق الطيار السعودي خالد بن أحمد الشبيلي رحمه الله تعالى بكلمة لا إله إلا الله، بكلمة التوحيد، عندما هوت طائرته في أرض الهند قبل أشهر قليلة، وقد حصلت على هذا التسجيل من ابنه أحمد عن طريق صهره حيث أوصلت لهم الخطوط مشكورة المقطع الذي نطق به رحمه الله بهذه الكلمة: الذي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة هي ومضة ومضة، فإن الحادثة داهية رهيبة، وفي تلك الساعة استغفر الله لأنها مصيبة نزلت بهم وبإخوانه الذين من خلفه، قال: استغفر الله لا إله إلا الله. وانقطع الشريط وستسمعون هذه الكلمة بكل وضوح إن شاء الله تعالى. يرحمه الله ويرحمنا الله ويرزقنا وإياكم جميعا حسن الختام. آمين 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 يا رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سنستمع إن شاء الله للشريف الآن. والحقيقة يعني ثواني معدومة، يعني الحادث إيش؟ تصوروا يعني حادث السيارة الآن كم يستغرق؟ كم؟ نقول دقيقة وكيف تطرق؟ يعني ولا شيء. راح نستمع إلى ثلاث فقرات، ثلاث ثواني: صوت البرج مع الطيارة، ثم استغفاره الله يرحمه كما يقول أحد الإخوة قالها محققا لها: أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا. وانقطع الشريط ولعلها كانت منها. فأنا قلت ثلاث مرات فنسمعها أول مرة ثم ينعاد سمعنا مرة ثانية وثانية.
وأعنابا وكواعب أترابا بأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام، تليفون 805-18-16. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.